أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، حياكم الله.
أهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييكم. أحيي زميلي الأستاذ حسن الحلافي في لغة الإشارة، نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهركم تباعا بإذن الله عز وجل. نسعدكم شيخ في أول اتصال. الأخ سامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بسؤالك الله يحييك.
أمد الله في عمرك شيخ سعد وبارك فيك. لدي ثلاث أسئلة.
نعم. ارفع الصوت يا أخ سامي لو سمحت الله يبارك فيك.
ثلاث أسئلة. السؤال الأول، لدي منزل في مكة المكرمة في حد الحرم وأنا أذهب للمنزل ثم أبيت فيه، فهل يجوز أنا أتمس بعد أن أبيت فيه بحكم أن في حد الحرم؟
هل يجوز
أنا
أن
أبيت فيه
أيوة
ثم أتمس يوم ثاني؟ والسؤال الثاني، هل تجزي زكاة الفطر زكاة الأب عن الأبناء الذي يعيشون معه في نفس المنزل؟
الفطر على الأب.
أيوة الأب.
نعم.
والسؤال الأخير، صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، جزاك الله خير.
صحة حديث
أبغض الحلال إلى الله. نعم. ما أحد الشباب؟
مرحبا.
الأخ عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الله يحييك ويرضى عليك.
حياك الله ويرحم والديك، أحييك وحيي الشيخ سعد.
الله يحييك. تفضل بالسؤال.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، القراءة في الصلاة الجهرية عندما يعني بالنسبة للمأموم يعني طبعا الصلاة لا تجوز بدون قراءة الفاتحة، طبعا أنا بستمع للإمام
نعم.
لا بالفاتحة ولا في القراءة الثانية
نعم.
أي فهل هذا يجوز أني مثلا أني أنا أستمع للإمام في الفاتحة والقراءة الثانية، يعني لا أقرأ لا الفاتحة ولا السورة اللي بعد الفاتحة؟
نعم.
أستمع للإمام فقط.
نعم. تسمع السؤال الجمع
أو أني أقرأ بسرعة يعني
بالفاتحة سريعا؟
نعم
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، من يصلي مع من فاته الصلاة، من فاتته الصلاة في صلاة المغرب؟
نعم.
لأن في بعض الناس يقولون إن ما يجوز إنك تصلي معه، مثلاً واحد جاء وفاتت صلاة المغرب وجيت أنت تصلي معه في صلاة المغرب، يقولون بعض الناس يقول ما يجوز إنك تصلي معه صلاة المغرب، يعني إنك تأخذ حسنة إنك تصلي معه المغرب.
ليش ما تصلي معه وهو هو إمام؟
إن يقولون يكره إنك تكمل معه، مثلاً أنت تصلون المغرب الآن خلصت الصلاة في واحد توه داخل فاتت الصلاة. يقول يكره انك انت تصلي معه صلاة المغرب،
تتصدق عليه بالصلاة معه.
اي يقول يكره.
طيب تسمع الإجابة ان شاء الله. ابشر. الثالث،
السؤال الثالث، توفت زوجة ام زوجتي توفت وتركت بعض القطع من الذهب، فزوجتي اشترت هذه القطع من اخوانها، طبعا اجتمعهم واشترت هذه القطع هذه من عندها يعني بثمن الذهب هذا هل هذا الذهب، طبعا الذهب هذا ما حتلبسه يعني هي بس عندها كذا كاقتناء وكتب تذكر لأمها يعني هل هذا يجوز عليها زكاة؟ هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟
إيش تسمع الإجابة إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. شكرا.
أبو روضة السلام عليكم. أبو روضة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
يسمعك الشيخ سعد، تفضل بسؤالك.
خير ونعمة، نحمد الله ونشكره. الله يبارك فيك
يا شيخ. هل من سنة صلاة المغرب أنا أتسننها في البيت؟ وهل إذا تسننتها في المسجد يجوز؟ السؤال الثاني.
نعم
معي يا شيخ.
إيه نعم نعم، نعم الله يحييك.
السؤال الثاني، هل فينا المأموم ورا الإمام لا ركع يركع معه بالمتابعة، ولا يخلي للإمام لين يركع ويركع بعده؟
نعم، كيفية المتابعة؟
يا سلام عليك.
سم.
وإذا جيت من سفر، هل من السنة أن أصلي في المسجد؟ وهل المرأة أن تصلي في المسجد أو تصلي في البيت؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا لك.
أم هيا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أم هيا، تفضلي بالسؤال.
الله يحفظك، كان عندي سؤالين.
الأول،
ذكر واحد من الشيخ الله يحفظه في الجواب الكافي قبل كم يوم أن في دعاء خاص لقيام الليل غير دعاء من تعارى من الليل، لا دعاء قيام الليل ما قدر تحفظه ولا قدر تكتبه، فما أدري يحضركم هذا الدعاء ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، أنا عندي، أنا بشتري أضحية،
دعاء خاص بقيام الليل يعني يعين على قيام الليل؟
أم هيا
ما أدري، هو قال دعاء قيام الليل.
نعم
طيب،
أثناء القيام.
السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا بضحي إن شاء الله.
نعم.
أعطوني خيارين، قالوا لي يعني الناس يسولفون علينا يقولون أكثر أجر، يعني قالوا يا أما أنك تعطين الأضحية لشخص فقير وتخليني يضحي باسمك، يعني لي أنا باسمي أنا ولي وعن أهل بيتي زين، ويأكلها هو، أو أنك تعطين هي له هو الأجر له باسمه هو ويأكلها هو، فأنا ما أدري في أكثر أجر، هل أعطي هي وخليه له هو بأهل بيته ويأكلها، أو أني أخليها باسمي أنا وأهل بيتي ويأكلها هو؟
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أم هيا. أبشر أبشر يا أم هيا، الله يبارك فيك. أم علي السلام عليكم. أم علي.
ألو.
السلام عليكم يا أم علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الله يبارك فيك.
يا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، حنا مجموعة يعني نساء في جروب واحد، وش اسمه هذا، في معانا نساء يعني متقاطعات ما يسلمون على بعض حتى في العيد، والله ما سلموا على بعض، وهم يعني يسمعون، وفي ناس يرسلون في المقاطع في الجروب هذا عن القطيعة وعن مدري ايش وعن مع هذا، يعني ما نشوفهم يعني يمتثلون هذا ولا شيء. علينا اسمي لما كلمنا احنا وتدخلنا بينها، احنا نعرف ان يعرفون القطيع حرام يعرفون، والمقاطع هذه تجيهم وهم معنا في الجروب، بس ما يعني علينا اسمي لتركناهم ما نكلمهم علشان ما هم منقل اكثر مما يقول الشيخ. هذا السؤال الاول.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، الى فاتني صلاة الليل يا شيخ، ما عاد لحقت الا على الوتر، فهل يصلي اصلي في الصباح اللي فاتني، ولا اصلي 12 ركعة زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أبشر إن شاء الله، تسمعي الإجابة إن شاء الله. أم بدر السلام عليكم. أم بدر. أم بدر.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بالسؤال يا أم بدر.
لو سمحت، في الأيام دي البنات طالعين بتبني البساس.
تربية.
تبني
إيش؟
البساس. أنا أقول تبني الأيتام، هم يقولون لا في تبني البساس.
شو التبني يعني؟
هذا صحيح ولا في
تربيتها
إشكال؟
يعني
يأخذوها في البيت بس يسموها تبني.
هي تربية يعني، ما في تبني حيوانات لكن تربية.
أنا أقول لهم، أقول ما في تبني حيوانات، تبني
يعني تضعونها عندكم في البيت.
إيه ربوا في البيت ربونها، يقولون هذه يسموها الناس تبني. يبقى أنا خدتها. طيب. تبنىها.
أبشري أبشري.
لا
أبغى الحكم فيها في تربيتها. سمي. في بشكل اسم مسمى تبني
إن شاء الله. أبشر يا شكر الله للجميع. شيخنا حياكم الله مرة أخرى. الأخ سامي يقول عندي منزل في مكة المكرمة في حدود الحرم وأبيت فيه، هل أحرم فيه وأعتمر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كان هذا المنزل داخل حدود الحرم فيكون حكمك حكم أهل مكة، فلك أن تحج من بيتك بالنسبة للحج، وأما بالنسبة للعمرة لا بد أن تخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، فتحرم من الحل. فلا أدري هل منزل الأخ الكريم داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. إن كان داخل حدود الحرم حكمك حكم أهل مكة، الحج تحج من البيت، والعمرة تخرج خارج حدود الحرم وتخرج من خارج وتحرم من خارج حدود الحرم.
نعم. سؤال الثاني يقول هل تجزي زكاة الفطر من الأب عن أبنائه؟
لا بأس، إذا كان الأبناء صغار فهو أصلا ملزم بأن يخرج زكاة الفطر عنهم، أما إذا كانوا كبارا وعندهم ما يغنيهم فإذا أذنوا له بذلك فلا بأس، لكن إذا أراد الابن أن يخرج الزكاة عن نفسه فهذا هو الأفضل، وإن وكل والده في أن يخرج الزكاة عنه فالأمر في هذا واسع.
نعم. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هل هذا حديث؟
نعم، هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما ننظر لما جاء في الشريعة الإسلامية بشأن الطلاق نجد أن الطلاق أمر غير مرغب فيه، وأنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، ولذلك ذكر الله عز وجل حالة من حالات الشقاق بين الزوجين وهي حالة النشوز، عندما المرأة لا تطيع زوجها وتتمرد عليه، فذكر الله تعالى ثلاث مراحل لعلاج هذا النشوز، فقال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن لم تنفع هذه المراحل الثلاث فينتقل للمرحلة الرابعة وهي تدخل الخارجي من أهل الزوج وأهل الزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن لم تجد هذه المرحلة فقد يكون استمرار هذا الزواج عنة ومشقة ولا يحقق المقصود من مقاصد الزواج ولا يحقق المقصود من الزواج، وحينئذ ربما أن الفراق خير من استمرار النكاح، ولهذا قال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ربما أن هذه المرأة لا تتوافق مع هذا الرجل أو هذا الرجل لا يتوافق مع هذه المرأة، ولو حصل الطلاق ربما هو يتزوج بامرأة أخرى تتوافق معه وهي تتزوج برجل آخر يتوافق معها، لكن لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند استنفاذ جميع الحلول وعند الضرورة القصوى. وعلى هذا معنى هذا الحديث، وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح عند كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول كيف يكون حلالا ومبغضا إلى الله تعالى، المعنى أنه وإن كان حلالا إلا أنه غير مرغب فيه ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
نعم. الأخ عبد الرحمن الشيخ يسأل قراءة المأموم في الصلاة الجهرية متى يقرأ مع الإمام، خاصة إذا كان يقرأ الفاتحة وبعدها يقرأ سورة أخرى؟
قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، أولا ما يسر فيه الإمام كالركعة الثالثة والرابعة يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، أما ما يجهر فيه هي الركعة الأولى والثانية من الصلاة الجهرية، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة أو لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيها؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم الوجوب، خلافا للشافعية الذين قالوا بالوجوب، والقول الراجح ما عليه أكثر أهل العلم من أن قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية أنها غير واجبة، وذلك لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وأولى ما ينصت له الفاتحة لأنها أم القرآن، فالمصلي مأمور بالإنصات للإمام فكيف يقرأ الفاتحة؟ وأيضا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وعلى هذا فالقول الراجح كما هو اختيار إمام تيمية وجمع المحققين من أهل العلم أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية، وإنما يجب ذلك فيما لم يجهر به وفي الصلاة السرية فقط.
نعم. السؤال الثاني الشيخ يقول إذا صلى المغرب مع الجماعة ثم وجد رجل آخر فاتته صلاة المغرب، هل يصلي معه؟ لبعضهم قال يعني لا ينبغي له.
إذا طلب منه الذي فاتته الصلاة أن يصلي معه فلا بأس وهو مأجور على ذلك. وقد دخل رجل المسجد وفيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقضت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه. وهذه القصة أصل في هذه المسألة. وعلى ذلك إذا رغب هذا الداخل في أن يتصدق عليه أحد المصلين وأن يصلي معه لأجل تحصيل الجماعة فهذا هو أمر حسن ويؤجر ويثاب عليه.
سؤالها الأخير الشيخ يقول: أم زوجتي توفيت وتركت قطع ذهب اشترتها زوجتي من إخوانها، هل فيها زكاة؟
هذه ترجع للغرض من هذا الذهب، فإذا كان الغرض منه اللبس والتزين فهذا لا زكاة فيه في قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المأثور عن أكثر الصحابة أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وخلافا للحنفية الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه، لكن قولهم قول مرجوح لأنهم اعتمدوا على أحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فإذا كان الغرض من هذا الحلي المعد للاستعمال اللبس والزينة فلا زكاة فيه. أما إذا كان هناك يعني الغرض منه الادخار مثلا لأجل أن يكون يعني
يتربى ذكرى، يعني
لا ليس ذكرى وإنه يتربص به لأجل ارتفاع سعر الذهب ثم يباع، هذا فيه الزكاة. لكن غالب النساء إنما يقصدن بالحلي اللبس والزينة، إذا كان الغرض اللبس والزينة ولو لم تلبسه المرأة إلا في السنة مرة أو في سنتين مرة ما دام أن المقصود منه اللبس والزينة لا زكاة فيه. نعم.
أبو روضي شيخ يسأل يقول: سنة صلاة المغرب أصليها في البيت سواء القبلية أو البعدية،
هذا هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فالأفضل أن تصلى جميع النوافل في البيوت، هذا هو الأفضل، جميع النوافل في البيوت إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد، مثل مثلا صلاة الكسوف مثلا تكون في المسجد، وكذلك صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح. لكن النوافل مثل سنن الرواتب والوتر ونحوها هذه الأفضل أن تكون في البيت. ويتأكد من السنن الرواتب سنة المغرب، هي آكد السنن الرواتب أن تفعل في البيت. ولهذا كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن الصحابة بعد صلاة المغرب ينصرفون جميعهم لبيوتهم ويصلون السنة الراتبة في البيت، وإن صلها في المسجد لا بأس، لكن الأفضل أن تصلى جميع السنن في البيوت.
يسأل يعني ما المقصود بمتابعة الإمام؟
متابعة الإمام معناها أن يأتي بالفعل بعد فعل الإمام، يفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وهذه متابعة، يعني كبر بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، يركع بعد ركوع الإمام، وإذا سجد فاسجدوا، فيأتي بالفعل بعد الإمام. لكن بعدما يصل الإمام إلى محل الركن التالي، فمثلا السجود لا ينحني المأموم للسجود إلا بعدما يضع الإمام جبهته على الأرض، هذا هو المنقول عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا ينحنون للسجود إلا بعدما يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وهكذا بالنسبة لبقية أفعال الصلاة، هذه هي المتابعة وهي المشروعة. وأما المسابقة، مسابقة الإمام فلا تجوز، وإذا كانت عن عمد وعلم تبطل معها الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورة صورة حمار. وهكذا أيضا التأخر عن الإمام أيضا هذا خلاف السنة، مثلا إذا ركع الإمام يبقى المأموم ما يركع إلى أن يقارب الإمام الرفع من الركوع، هذا خلاف السنة، بل المطلوب هو المتابعة بأن يأتي بالأفعال بعد الإمام.
نعم. سؤال الأخير يقول: عند العودة من السفر للرجل والمرأة هل يشرع له الذهاب المسجد؟
إذا قدم المسافر إلى بلده فالسنة له أن يصلي ركعتين في المسجد، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا تيسر له، لأنه أحيانا قد يكون قدوم المسافر في وقت أيضا لا تكون المساجد مفتوحة أو مهيئة، لأن الآن معظم بلدان العالم الإسلامي تقفل المساجد في غير أوقات الصلاة، فربما يأتي والمسجد ليس مفتوحا، لكن تيسر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه فهذا هو السنة.
هذا سؤال في تويتر الشيخ يقول: ما حكم المال الذي يأتي من بطولات ومسابقات على ألعاب الكمبيوتر؟ بمعنى إذا فاز اللاعب بالبطولة فله جائزة مقدارها كذا وكذا وتسلم من اللجنة المنظمة للبطولة.
إذا كانت هذه الجوائز التي تؤخذ على هذه اللعبة جائزة شرعا لا بأس باستلامها، أما إذا لم تكن جائزة فلا يجوز. ولم يوضح الأخ السائل الكريم كيف تكون الجائزة على اللعبة. إذا كان اللاعب يبذل عوضا فهذه لا تجوز لأن تدخل في الميسر. أما إذا كانت الجوائز ليست من اللاعبين وإنما من جهة خارجية هي التي تمنح الجوائز واللاعب لا يبذل أي عوض فهذه جعالة ولا بأس بها. وعلى هذا نقول إذا كانت هذه الجائزة من القسم المحرم لا يجوز له أن يدخل في هذه اللعبة ولا أن يستلم هذه الجائزة. أما إذا كانت من الصنف الجائز فلا بأس، فإما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة بحسب طبيعة من يدفع الجائزة. إذا كان يدفعها اللاعبون فهي محرمة، إذا كان يدفعها جهة خارجية فهي جائزة.
أم هيا شيخ تسأل تقول: هل هناك دعاء خاص لقيام الليل سواء قبل قيام الليل أو يعني المساعدة فيه؟
أما قبل قيام الليل لا أعلم أن هناك دعاء خاصا، لكن الأدعية ليست توقيفية، للمسلم يدعو بما شاء،
اللهم عني مثلا
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه، وهذا يدل على أن الدعاء ليس توقيفيا، وإن كان الأفضل أن المسلم يركز على الأدعية المأثورة، لكن حاجات الإنسان تختلف فيدعو الإنسان بما يناسب حاجته. فإذا أراد مثلا إعانة على قيام الليل يقول: اللهم أعني على قيام الليل، اللهم يسر قيام الليل ونحو ذلك. ربما أيضا أن الأخت السائلة تقصد الدعاء الذي ورد عند الاستيقاظ من النوم، هذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل يعني استيقظ وأتى بهذا الذكر، فمن أتعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له. وهذا يدل على أن هذا الموضوع موضع إجابة الدعاء، إن دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا الحديث صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هذا يدل على أن هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء. ولذلك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة احرص على هذا، إذا استيقظت من النوم تأتي بهذا الذكر ثم تدعو، تغتنم الفرصة، هذا الوقت وقت إجابة الدعاء. إذا استيقظت من النوم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وحمده على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادعو. الدعاء هنا هذا من مواطن إجابة، هذا الوقت وقت وموطن إجابة الدعاء، فإن دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته، هذا يقال أثناء الاستيقاظ. بعد الاستيقاظ يأتي بذكر الذي يقال بعد الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آخر الآيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، فهذا كله حسن. نعم.
سؤالها الآخر تقول: أنا أرغب أن أضحي، فهل لي أن أعطيها فقير يضحي باسمي أو يأخذها؟
الأمر في هذا واسع، لكن ربما أن هذا الفقير يأخذها نقودا ولا يذبح أضحية، ولا بد حتى تكون أضحية من ذبحها. ولذلك الأحسن أن تقوم الأخت الكريمة بذبح الأضحية أو توكل من يذبحها ثم تعطي الفقيرة من لحمها، هذا أحسن من أن تعطي الفقير الأضحية كاملة. إلا أنها إذا كانت تثق بهذا الفقير وأنه سيذبح الأضحية وفق السنة فالأمر واسع، لكن إذا كانت لا تثق فيه فتقوم هي بذبح الأضحية. على أن الأفضل للمسلم أن يتولى الذبح بنفسه، لأنه يحصل بذلك تعظيم الله عز وجل، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأفضل للمسلم أن يتولى ذبح الأضحية بنفسه، إن لم يتيسر يوكل ويحضر الذبح، إن لم يتيسر هذا ولا ذاك فإنه يوكل غيره، وإن سلمها للفقير لكي يضحي بها عنه فلا بأس بذلك، بشرط أن يثق في هذا الفقير.
شيخ نسألكم في فاصل الله حيث.
نعم لا بأس.
أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. حياكم الله شيخ سعد.
حياكم الله.
أرحب بزميلي الأستاذ حسن الحلافي في لغة الإشارة. شيخ أم علي تسأل تقول: نحن نساء في جروب واتساب بيننا نساء بينهما قطيعة لا يسلمون على بعض ولا تحد. ماذا أفعل معهم؟ هل أخرج؟ هل أنصحهم؟
ننصحك بأن تنصحيهم وتنصحيهم على الخاص، يعني لا تنصحيهم علنا، لأن النصيحة العلنية تكون غير مقبولة وربما يعني تفسر عنها فضيحة. لكن تنصحين على الخاص، وإن اتصلتي أيضا اتصالا هاتفيا كان هذا أفضل، وتستمرين في النصيحة. والإصلاح بين المتخاصمين أجره عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أفضل من الصلاة والصدقة والصوم؟ إصلاح ذات البين.
الله.
وهذا الحديث حديث صحيح من جهة الإسناد، أخرجه أصحاب السنن، حديث صحيح.
والله خير فيك.
أفضل من الصلاة والصدقة والصوم.
الله.
والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين متخاصمين هذا عمل صالح عظيم يفوق في الأجر أجر الصلاة وأجر الصيام وأجر الصدقة، فهي فرصة لك يا أختي الكريمة، وبذل جهدك في الإصلاح بينهما. لكن إن لم تصطلح فلا تخرجي من هذه المجموعة، وإنما يرسل فيها مقاطع مفيدة ومقاطع هادفة، ومع استمرارك في النصيحة.
نعم. أستاذك باتصالات الله يحييك. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال. الله يرضى عليك.
مساء الخير. الله يحفظك.
الله يحفظك. تفضل بالسؤال.
عليكم جميعا. حبيبنا، أنا لبست الإحرام صراحة عطرته، وكان يعني ما أدري، ما كان عندي معلومة أن هذا يعني من المحظورات. وطبعا لبست الإحرام ورحت وأخذت طبعا عمره والحمد لله. ما أدري إيش اللي علي يعني بعد هذا يعني صراحة.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
أبشر. الله يرضى عليك.
آمين. الله يحفظك. أبو عبد الملك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
الله يسعدكم. سؤال الشيخ، أنا نسأل الله ينفع به الإسلام والمسلمين.
آمين.
الشيخ، أنا رجل يقول يعني حدث شجار في الشارع بشكل عارض، يعني وجد هذا الشجار أمامه، يقول لأحد الطرفين وضع اسمي شاهد في هذه، مع أني ما استجبت، يعني امتنعت أن أذهب، يعني أنا ليس يعني حيادا لأحد، ولكن لا أريد أن أدخل في إشكالات، لا في شهادات مع أحد ولا غير ذلك. يقول: هل يأثم في الامتناع عن الشهادة، أو هل هناك ضابط يا شيخنا متى الإنسان يأثم متى لا يأثم في الشهادة؟ البعض عذره مثل إذا الشخص مثلا سأل عن شخص من أجل خطوبة مثلا، البعض يقول: أنا أخشى أن يعلم أني كنت سببا في المنع وكذا، ويحصل بيني وبين خصومة أو يزعل علي. هل هنا ضابط يا شيخنا متى يجب عليه أن يشهد ومتى لا يجب عليه ذلك؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
وإياك. أبو محمد، السلام عليكم.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يحييك.
إن الله يوفقك. سؤالي عن القراءة المأموم للفاتحة.
إيه.
في الصلاة.
إيه نعم.
سمعت من الشيخ سعد الله يحييك.
في الصلاة الجهرية تقصد.
في الصلاة الجهرية.
إيه.
يقول يا أخي ما يقرأها، وأنا عندي فترة من بعد إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أم الكتاب. الأرجح يقول الأرجح أن يقرأ بالفاتحة.
تسمع إن شاء الله إجابة.
طيب.
الله بارك فيك.
بارك الله فيك.
حياك الله. أخ طيف، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي بالسؤال.
سؤالي هو أنا قبل فترة أحس إيماني فقط تكلى، وأحس إن أهلي نافرين مني وكذا. الحمد لله جدت إيماني، وأحس الحين يعني كل المشاكل اللي كنت أحس فيها قبل راحت. أبي نصيحة الشيخ.
عندك وساوس؟
إي.
نعم. طيب
تسمع الإجابة إن شاء الله. أم لمى، السلام عليكم. أم لمى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك.
لو تكرمت الله يعافيك، بس بيك تسأل الشيخ، لو أنا مثلا كفلت حافظ القرآن
إيه؟
من سورة الناس إلى سورة البقرة، هل يعني يوم القيامة الشخص هذا اللي أنا كفلته يعني يلبس
تاج الوقار.
ولا لا
أنت كافلت إن هذا الشخص الذي
أنا لا ما كفلت يعني بس أنا بس قبل
تسألين هل أكفله؟
إيه بحيث إن يعني ما أحصل مثلاً يمت من عيالي مثلاً من يحفظ القرآن لو كفلت واحد مثلاً هل بسني تاج الوقار يوم القيامة؟
لكن ما قصدك بالكفالة يعني تقوم بنفقتها أو ماذا؟
إيه يعني مثلاً تكفل من القرآن كامل يحفظه. طيب
يعني تتابعينه يا أم لما؟
إيه نعم
تتابعينه أنت تنفقين عليه وهو وهو يتيم هو الابن هذا؟
لا 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 من حقين تحفيظ القرآن. إيه بس أكفل أنا أكفل بعد حفظ القرآن كامل أنا أكفل. طيب
خلاص أبشري يا أم لما إن شاء الله أبشري. أم أنس السلام عليكم. أم أنس
ألو
السلام عليكم يا أم أنس.
وعليكم السلام.
تفضلي بالسؤال.
لو سمحت أنا سألت الشيخ قبل فترة
إيه
أخرج إني أخرج زكاتي لمدة 4 سنين
إيه؟
وأجابني إنها لازم أخرجها عن السنتين عن سنتين فقط. هل أدفعها عن الزيادة أو المبلغ كامل؟
أنت زكاتك كانت مدة 4 سنوات لم تزكيها
إيه؟
وجاءت فتوى بإخراجها عن سنتين
إيه؟
تسألين عن السنتين الأخرى
إيه؟ هل أدفع المبلغ عن المبلغ كامل أو فقط مبلغ الزيادة؟
لكن بارك الله فيك أنت الآن تربطين هذه فتوى قديمة ما نذكرها الآن والأخرى المشاهدون لا يذكرونها. ممكن تعيدين إيه؟ تعيدين السؤال نعم
أم أنس ممكن تعيد السؤال مرة أخرى القديم.
أنا أخرجت زكاتي
نعم
أم أنس
لمدة 4 سنين
أيوة
سألت الشيخ أجابني أنه ما يجوز إلا عن سنتين فقط.
ما يجب إلا عن سنتين
عن المبلغ كامل أو عن فقط عن الزيادة؟
لماذا قيل لك ما تجب إلا عن سنتين؟
للضرورة مدة 4 سنين.
أنت أم تسمح لي أم أنس أنت أسمع دقيقة أم أنس الزكاة هذه كانت لأربع سنوات ما أخرجتيها
أيوة.
ثم سألتي عن 4 سنوات الماضية اللي ما زكيتي فيها ممتاز
إيه أخرجتها فقي... مدة 4 سنين
طيب تسمحي لي فقيل لك أخرجي عن سنتين
فقط
وسنتين
هل أخرج عن المبلغ كامل أو
لماذا
عن
لماذا عن سنتين فقط
عن الزيادة فقط
إيه ليش سنتين فقط الشيخ يسأل يقول ليش سنتين فقط
طيب
أنا
سؤال ثاني
طيب. سؤالك الأخر يا
هل يجوز أن أتي بأذكار الصلاة المفروضة بعد السنة
أبشري تسمع الإجابة إن شاء الله يا أم أنس
طيب
شكرا للجميع أم علي شيخ سؤالها تقول فاتتني صلاة الليل ماذا أفعل
من فاتته صلاة الليل فيشرع له أن يقضيها في النهار شفعا فإذا كان من عادته مثلا أنه يوتر بثلاث يقضيها 4 ركعتين ثم ركعتين إذا كان من عادته أنه يوتر بخمس يقضيها 6 ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إذا كان من عادته أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة يقضيها 12 ركعة مثنى وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الوتر من وجع أو غيره صلاها من النهار 12 ركعة هذا هو المشروع بالنسبة لصلاة الوتر من فاتته فيقضيها من النهار شفعا ركعتين
نعم. أم بدر تسأل تقول حكم تبني القطط أو تربيتها هل يجوز
أولا التعبير بلفظ تبني هذا تعبير غير صحيح لأن تبني معناه اتخاذ ابن وهذا التبني كان موجودا في أول الإسلام ثم أبطله الإسلام وقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم فالتبني قد أبطله الإسلام وهذا بالنسبة للإنسان وأما بالنسبة للحيوان فالتبني غير وارد هذه لفظة يقولها بعض الناس لكنها غير صحيحة التبني معناها اتخاذ ابن هل يتخذ هذا القط ابنا له هذا غير وارد ولذلك ينبغي أن يعبر بالتعبير الصحيح ما حكم تربية هذه القطة لدي في البيت هذا هو يعني السؤال ينبغي أن يسأل بهذه الصيغة تربية القطط في البيوت لا بأس بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها لما سئل عن الهر هل هي نجسة قال لي إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا يدل على أنه لا بأس بتربية القطط. والصحابي الجليل المشهور أبو هريرة إنما لقب بذلك لهرة كانت عنده وكان يحملها فلقب بأبي هريرة. فتربية القطط في البيوت لا بأس بها، وسؤرها طاهر، معنى سؤرها يعني لو أنها شربت من ماء في إناء فالمتبقي من هذا الماء في الإناء ماء طهور وليس بنجس، وهذا قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم. الأخ عبد الله يقول عطرت الإحرام جهلا وأحرمت واعتمرت، ما الحكم؟
ما دام جهلا فليس عليك شيء، لأن ارتكاب محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا لا شيء على الإنسان فيه، لكن إذا وقع هذا منك فالواجب عليك أن تغسل هذا المكان المعطر ولا يترتب عليك شيء آخر. وحتى لو لم تغسله جهلا فلا شيء عليك، لكن مستقبلا تنتبه وإلى أن الطيب من محظورات الإحرام، الطيب سواء كان في البدن أو في اللباس من محظورات الإحرام.
أبو عبد الملك يقول شجار وقع في الشارع بين شخصين، طلبني أحد الأشخاص أن أكون شاهدا فامتنعت عن الشهادة، هل علي إثم؟
نعم، الله تعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ما دمت حاضرا فيجب عليك أن تشهد وأن تؤدي الشهادة، وإلا فإنك تأثم. ولا تكتم الشهادة لأن هذا من كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إلا إذا كان عدد الشهود كثيرا، يعني مثلا الشهود 10 فلا يأثم الإنسان لو لم يؤدي الشهادة لأنه سيؤديها غيره، إذا كان غيره سيؤديها فلا يأثم، لكن لو لم يكن الشاهد إلا هو أو وشخص آخر فيجب عليهما أن يشهدا، لأن أداء الشهادة في هذه الحال واجب وكتمانها محرم بنص الآية، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
نعم. أبو محمد يقول قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني سمع بعض العلماء من يقول لا بد من قراءتها.
نعم، أنا أشرت في كلامي السابق إلى أنها خلافية، وأن القول بوجوب قراءة المأموم للفاتحة هو مذهب الشافعية، لكن لم يقل به غير الشافعية. والأخ السائل أشار إلى فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، نعم شيخنا عبد العزيز رجح مذهب الشافعية في هذا، ولكن أكثر العلماء على عدم الوجوب، أكثر العلماء على عدم الوجوب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله. فالمسألة خلافية، المسألة خلافية، الذي سمعه صحيح هو قول لبعض العلماء، ولكن القول الأظهر الله أعلم هو ما عليه الأكثر، وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم.
رخ الطيف تطلب نصيحة يا شيخ في رجوعها إلى الله عز وجل.
نصيحة في ماذا؟
نصيحة تقول أنا رجعت إلى الله عز وجل وقد أشعر بمضايقة من الأهل وغيرهم.
نعم، أولا الأخت الكريمة تذكر أن عندها وساوس وتقولها جددت إيمانها ونحو ذلك، أولا ننصحها بأن تقوي جانب الإرادة والشجاعة وأن تعرض عن هذه الوساوس، وإذا كثرت معها هذه الوساوس ووصلت إلى درجة الوسواس القهري فننصحها بأن تذهب للطبيب المختص، لأن حينئذ تكون مرضا. أحيانا يكون هناك مشكلة في الدماغ، فمهما أعطيت يعني من نصائح لا تستفيد، لأن مشكلة في الدماغ فهنا فأصبحت مرضا، فلا بد من الذهاب للطبيب المختص، يعطونها عقاقير وأيضا جلسات نفسية، وأيضا يعني تتفقه في الجانب الذي وقع الشك فيه، مثلا هي تقول في الإيمان وجددت إيمان، تسأل أحد المشايخ والعلماء يعني فيما حصل حتى ينورها ويبصرها، فيتحتاج إلى تبصير في الجانب الشرعي وتحتاج إلى علاج نفسي، لا بد من الأمرين جميعا.
الأم لما يا شيخ تسأل تقول عندما أرغب أن أكفل حافظ أو من يرغب أن يحفظ القرآن الكريم، يعني هل يشملني أن ألبس تاج الوقار؟
الحديث الوارد في لبس تاج الوقار هذا إنما ورد في والدي حافظ القرآن، وأما ما ذكرته الأخت الكريمة من كفالة حافظ القرآن يعني هذا مصطلح المقصود به رعاية هذا الطالب، لأن هذا الطالب يحتاج إلى معلم يعلمه، وهذا المعلم يحتاج إلى راتب، فمرتب هذا المعلم والنفقات التي يحتاج إليها تقسم بحسب أعداد الطلاب، فيقال يعني هذا الطالب تكفل به ما تكف هذا يعني كافل له، يعني انه تكفل بمرتب هذا الطالب لمدة سنة. هذا يعني مصطلح، فهو عمل صالح، عمل صالح، وخير ما تبذل فيه الأموال تعليم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن تاج الوقار الوارد في الحديث إنما ورد في حق والدي حافظ القرآن.
نعم. أنس الشيخ تسأل تقول هل أقرأ الأذكار الصلاة المفروضة بعد السنة الراتبة؟
الأمر في هذا واسع، لكن ورد النهي عن وصل الصلاة بالصلاة ما لم يخرج أو يتكلم، كما في حديث معاوية في صحيح مسلم. فلا تصلين النافلة بالفريضة، بل لا بد من الفصل بينهما. فإذا أتيت بالفريضة تأتين بفاصل ثم النافلة، أو أنك تغير مكانك تصلين النافلة في مكان آخر. أما وصل النافلة بالفريضة مباشرة هذا ورد النهي عنه، لكن لو أنك فصلت بين الفريضة والنافلة مثلا في الأذكار التي تقال بعد السلام مباشرة، وأجلت التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والإخلاص ومعوذتين لما بعد السنة الراتبة، لا بأس، الأمر في هذا واسع.
شيخ أسر تويتر يقول أم خليل من أبها تقول ما حكم الدعاء للميت بقول الله يمتع بشبابه في الجنة وقول اللهم اجعلها آخر الأحزان لأهل الميت؟
قول الله يمتع بشبابه في الجنة، أهل الجنة كلهم شباب، كلهم شباب، ما فيهم هرم ولا فيهم صغير، كلهم شباب، وقد وردناهم يكونون على سن 33 في جمال يوسف، فلا معنى لهذا الدعاء لأنهم كلهم شباب. وكذلك أيضا اللهم اجعلها آخر الأحزان، يعني هذا دعاء بأمر قد دلت الأدلة على أنه لا يمكن، ينافي سنة الله عز وجل، سنة الله تعالى في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما في إنسان ممكن أن يتخلص من أحزان، لابد أن يعتريه الأحزان، لابد أن تعتريه مصاعب، ولابد أن تعتريه متاعب مهما كان، لأن هذه هي طبيعة الحياة الدنيا، ليست هي الجنة، هذه طبيعة حياة الدنيا. الله. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، هل يمكن أن يوجد جذوة نار في الماء؟ هكذا أيضا الدنيا. فهذا الدعاء أيضا لا معنى له، جعلها آخر أحزان، كيف تكون آخر أحزان؟ وهذه الدنيا طبيعتها دار أحزان، ودار طبعت على لا 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 خلق الله تعالى الإنسان في كبد، فهذا أيضا الدعاء لا معنى له، ولذلك ينبغي اجتناب هذا الدعاء، وأن يدعو المسلم بالأدعية المأثورة، هذا هو المقدم، أو الأدعية التي معناها واضح، يعني يسأل الله تعالى لهم العزاء، يسأل الله تعالى لهم الصبر والرضا ونحو ذلك، يدعو للميت بالمغفرة والرحمة. أما مثل هذه الأدعية فهذه ينبغي تركها.
في تويتر الشيخ يقول شيخنا المبارك من سافر إلى بلد وأقام فيه 15 يوم هل له الجمع والقصر؟
نعم له الجمع والقصر على القول الراجح، والمسافر إذا أقام كم له من المدة التي إذا أقامها يترخص برخص السفر؟ من العلماء من قال ليس هناك مدة محددة، لكن هذا قول ضعيف، لا بد من التحديد، لا بد من التحديد، لأن القول بالإطلاق يترتب عليه إشكالات كثيرة، يترتب عليه أنه في بعض البلدان أكثر الناس مسافرين، وهذا يعني أمر لا ترد به الشريعة، يعني مثلا عندنا في المملكة أكثر من 11 مليونا من المقيمين، هل نعتبر أن هؤلاء مسافرين يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون؟ هذا لا ترد مثل هذا الشريعة. فالقول بالإطلاق قول ضعيف، يبقى التحديد، الجمهور حددوا بأربعة أيام، ولكن هذا لم يرد عن أحد من الصحابة، ولذلك الأقرب أن نرجع للآثار المروية عن الصحابة، أصح الآثار المروية عن الصحابة هو الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يقول ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن لاحظ قوله فنحن يقصد ابن عباس ومن معه من الصحابة، إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هذا أصح ما قيل أن في إقامة المسافر، إذا قام 19 يوما فأقل يترخص برخص السفر، إذا زاد على ذلك يعني 20 يوما فأكثر فلا يترخص، لأثر ابن عباس هذا. وعلى ذلك الأخ الكريم الذي أراد أن يسافر 15 أن يقيم في سفره 15 يوما يترخص برخص السفر من القصر والجمع ونحوها.
نعم. أستاذك يا شيخ في الاتصال. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال يا محمد.
كيف حالك يا شيخ سعيد؟
معك الشيخ سعد الله يحفظك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟ طيب طيب.
بارك الله فيك. الله يحفظك. تفضل بالسؤال.
شيخ سعد يا في مقابلة لك كنت أفتيت بأنه قراءة من الجوال قراءة القرآن من الجوال في أيام الكورونا. الآن نحن الآن الحمد لله رفع الضر على الناس والحمد لله والناس ما زالت تقرأ من الجوال. وعندما سألتهم يا جماعة القرآن القرآن أمامكم لماذا لا تقرؤون من القرآن؟ قالوا ما في ضرر. وش المشكلة عندك أنت؟ ليش ما نقرأ من الجوال؟ فالناس ما أخذ تركوا الحجر والقرآن في المساجد والله كلهم على الجوال يا شخص.
طيب ما هو الإشكال عندك في القراءة من الجوال؟ ما هو الإشكال؟
أنا ما عندي إشكال لكن والله إنه يحزنني إن القرآن يترك طال عمرك ويقرأ من الجوال وهو القرآن أمامهم.
القرآن موجود.
هو يقرأ من المصحف، المصحف الورقي مصور في الجوال. ما هي المشكلة؟ ها؟
حجران القرآن موضوع قدامهم ولا يقرأ منه طال عمرك.
كله واحد، هو هذا المصحف أو مصور في الجوال، ما في فرق. طيب عليك وحسن وضح إن شاء الله أعلق على هذا.
أبشر يا أخي محمد، أبشر أبشر. راف السلام عليكم.
السلام عليكم.
سؤال يا أخت راف.
ما حكم قراية الأبراج؟ بس إني ما صدقها يعني تطلع كذا يعني مو أتعنى لها.
فقط بس قراءة هكذا يعني الاستمتاع ولا المعلومة؟
يعني
ليش تقرأينها؟ ليش تقرأين الأبراج؟
هي يعني زي التحليل الشخصية.
معناته أنك تؤمنين بها أنت؟
لا يعني مو إني أؤمن فيها بس إنه يعني
تحليل شخصية من خلال الأبراج.
أي تقريبا زي كذا.
تسمع الإجابة إن شاء الله. أبشر أبشر. شكرا لكم جميعا. شيخ بقي لنا دقيقتين تقريبا. الأخ محمد يتكلم عن قراءة القرآن من الجوال. الآن
قراءة القرآن من الجوال لا بأس بها، لأن هذا الجوال مصور من المصحف الورقي. طيب المصحف الآن المطبوع هل هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هو الموجود، كان المصحف مكتوبا على الألواح وعلى خرب النخل و يعني مكتوبا أيضا على الجلود ونحو ذلك، ثم جمع في عهد أبي بكر الصديق وكتب في عهد عثمان من غير تنقيض، ثم بعد ذلك نقض، ثم أتى الطباعة الحديثة. فليس هذا المصحف بعينه الذي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا المصحف الذي في الجوال هو مصور من هذا المصحف، لكن بعض الناس لم يألفه، الشيء الذي لا يألفه ينكره. فالعبرة بالقراءة، سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت من المصحف الورقي أو قرأت من المصحف المصور بالهاتف الجوال، الأجر واحد، الأجر واحد، وليس لأحد أن ينكر. والأخ الكريم السائل يقول إني أحزن عندما أرى الناس يقرؤون. بالعكس أنا أقول ينبغي أن تسر، لأن وجود المصحف في الجوال من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان. المصحف معك في أي مكان وأي زمان، هذه نعمة من الله تعالى، فهذه من النعم. لكن يعني الإنسان أحيانا الشيء الذي لا يألفه ينكره، فنقول لا تنكر هذا الشيء لكونك لم تألفه. فلا فرق بين قراءة القرآن من المصحف المطبوع الورقي أو المصحف المصور الموجود في الهاتف الجوال.
نعم بقينا تقريبا قرابة 9 دقيقة. الأخ راف أو الأخت راف، حكم قراءة الأبراج لقصد تحليل الشخصية فقط.
قراءة الأبراج ينبغي تركه، إذا صدقه الإنسان فإن قد يقع في الوعيد الوارد في من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبله صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تقوم على الكهانة وعلى التنجيم ولا تقوم على ليست علما وليس لها أي يعني حظ من الصحة أو المصداقية، هي تقوم على تخبط. حتى الأبراج الموجودة الآن ليست هي الأبراج الحقيقية، وإنما يعني فيها تأخر كما يقول المختصون وأهل الفلك. فهذه يعني لا وجه لقراءتها ولا تعطي معلومة صحيحة، المعلومة التي فيها كلها غير صحيحة، وما يقال من تحليل الشخصية كلها أيضا معلومات مضروبة وغير صحيحة. ولذلك ننصح بعدم قراءة الأبراج حتى ولو كان بدافع التسلية أو الفضول.
نعم. شكرا الله لكم.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
الله يسعدكم. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، وأشكر زميلي الأستاذ حسن الحلافي. أشكركم أنتم أيضا. ألتقيكم بحول الله عز وجل لقاءات قادمة. دمتم في رعاية الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يمين
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.